رسالة العبرانيين إصحاح 13 اليوم. تعالوا نقرأ، مع أنه مش رحين نتأمل بكل الأعداد اليوم، رحين نتأمل حتى عدد 8 على الأكثر، ولكن تعالوا نقرأ كل الإصحاح عشان نفهم عن إيش عم بحكي، أو ناخد فكرة عن إيش عم يحكي. عبرانيين 13، نبلش من العدد الأول. لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا. على فكرة بدي اياكم وانتم تسمعوا او تتبعوا معي، تحاولوا براسكم تفهموا شو العلاقة بين الاعداد الثمانية الاولى، يعني ماشي. لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء، لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم انتم ايضا في الجسد. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس. وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك لا أتركك، حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد، آمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت لكم إليكم. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموتاوس الذي معه، سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الذين في إيطاليا. النعمة مع جميعكم، آمين آمين. يا ربنا الحبيب، نشكرك يا سيد من أجل عملك فينا يا سيد بين المؤمنين. شكرا لك يا سيد لأنه عملك عظيم، وهيك أنت تستحق يا سيد أعظم وأحلى وألذ الذبائح أن تذبح لك يا سيد. نشكرك لأنه هيك اخترتنا لكي نكون كهنة وملوك. شكرا لك يا سيد لأنه هيك أزلت الجدار وأدخلت الأمم إلى الإيمان. نشكرك يا سيد لأنه لم يكن لنا عهود ولا وعود ولا أي شيء، ولكن صار لنا المسيح ربا. نشكرك يا سيد من أجل كلمتك الباقية لنا في هذا العالم. فهمنا يا سيد، وسع تخومنا، وهيك باركنا في هذا المساء بتأملات من عندك يا سيد باسم الرب يسوع، أمين أمين. أنا أعطيتكم يعني شبه رمز أو شبه الدليل اللي بدي أحكيه. الأعداد الثمانية الأولى اللي بتطلع عليها هيك نظرة خفيفة أو حتى نظرة متمعنة بالنسبة لإلي طبعاً، يعني أنا بحكم على قديش أنا بعرف، بلاقيش علاقة بين الأعداد. يعني العدد الأول بيحكي عن المحبة الأخوية، العدد الثاني عن الغرباء، الثالث عن المقيدين، الرابع عن الزواج، بعدين عن محبة المال، بعدين إذا بتطلع على 7 و8 يعني صعب تشوف شو ليش، زي اللي من كل قطر أغنية، مثل مرة كان في برنامج ذكرينه كان برنامج غنائي، غناي من مصر وغناي من لبنان، وكأنه مخصص حدا بحدا. فأذكروا مرشديكم يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. أنا الصراحة أخذ لي كتير وقت تفهمت شو هالربط بين هاي الآيات. طبعا إحنا نتكل على الروح القدس أنه يكتب ما يكتب، ونحن علينا أن نفهم. فأكيد في ربط بين كل هاي الآيات، ولكن خلينا هيك نرجع شوي بالذاكرة لرسالة العبرانيين بشكل عام عشان نبدأ نفوت بهذا الإصحاح. مثل ما حكينا لحد الإصحاح العاشر، لنص الإصحاح العاشر يلقي إلينا الروح القدس تعليم عقيدي، من هو المسيح، ما مقامه، ما عمله، شو عمل من أجلنا، إيش إحنا بنربح بين قصين من وراء، فأشياء عقدية لحد الإصحاح العاشر. بالإصحاح العاشر بقولنا بناء على هذا التعليم اللي أعطيتكم إياه لندخل إليه، لندخل نتقدم بثقة، مظبوط، ندخل نتقدم بثقة ونتمسك بالإقرار ونلاحظ بعضنا البعض. هدول الثلاث وصايا، يعني بآخر الإصحاح العاشر عم بيبدأ الكتاب المقدس يعلمنا شو هي التطبيقات. يعني أوكي فهمنا هاي التعليم، إسا شو بدنا نعمل، كيف بدنا نعيش هذا التعليم. فأول شيء عشان نبدأ نعيش هذا التعليم أن ندخل إلى الأقداس، أن نتكل على الرب، نفوت إيش بثقة البنين تحت غطاء الدم، ندخل إلى الأقداس كيف كان الكاهن في العهد القديم تحت غطاء الدم يدخل إلى الأقداس، إلى كرسي أو عرش الرحمة. ففي الإصحاح العاشر ندخل نتقوى في الإيمان، نتمسك بالإيمان ونلاحظ بعضنا البعض. في الإصحاح 11 مثل ما حكينا إصحاح الإيمان هيك بسموه، بيشرح لنا ما هو الإيمان، بيعرف لنا يعني الإيمان ما معناه وكم يكلف وما هي النتائج تبعت الإيمان، وبيحكي لنا قصص العظماء، قصص العظماء من المؤمنين من إبراهيم إلى آخر مؤمني العهد القديم. طبعا إحنا قلنا أنه لا ينقص، يعني مش ناقص مؤمنين في العهد الجديد نتكلم عنهم، ولكن هاي الرسالة جزء من العهد الجديد، عشان هيك ما تطرقتش لأناس من العهد الجديد. في الإصحاح 12 بيبدأ يحكي لنا عن الجهاد، الجهاد ساحة المعركة، السباق، حطوا عن نزلوا الأتقال اللي عليكم وابدوا اركضوا في هذا المضمار أو في هذا المساق. تأديب، حكينا عن التأديب وعن القداسة اللي هي ثمر، هذا الثمر اللي بده إياه الرب إنه نوصل منه من خلال التأديب. والسلام، السلام قلنا مع الله، حكينا السلام مع الله، سلام الرب، والسلام العملي، السلام مع كل الناس، أن نعيش في سلام مع كل الناس. ولكن إذا بتطلعوا بآخر الإصحاح 12 عم بحكي لنا عن شو؟ عن الرجاء الذي لنا في المسيح، جبل صهيون. كانكم متذكرين من الأحد الماضي عم بحكي لنا عن جبل صهيون، جبل المجد، جبل الفرح، مدينة الله. الله ديان العالم ولكن لا يديننا، لأنه لا دينون على الذين هم في المسيح. وإلى يسوع وصية العهد الجديد، وحكينا عن الدم الذي هو الرجاء، الدم الغفران، الدم يأتي بالغفران والغفران يأتي بالخلاص، فهذا رجاءنا. بالإصحاح الثالث يتكلم عن الجزء الثالث من الثلاثية، الإيمان والرجاء والمحبة. فالإصحاح 13 عم بيحكي لنا عن المحبة، وعشان هيك ببلاش بيحكي لنا عن لتثبت المحبة الأخوية، لتثبت المحبة الأخوية. الإيمان والرجاء سوف يبطلان، مظبوط، الإيمان يبطل بالعين لما منشوف ببطل في حاجة نآمن، الرجاء يبطل بالتطبيق لما بنوصل إحنا لهناك للأبدية، فببطل في عنا رجاء، فيش إيش نترجى لأنه وصلنا، ولكن المحبة هي التي تبقى. والمحبة هي التي تبقى ليه؟ لأنه سوف نعيش في المحبة الكاملة. إسا إحنا نحب يعني بعض المحبة عقد ما منقدر نحب. وعلى فكرة يعني هي مش محبة، محبة تختلف عن محبة العالم، وأيضا ليست كاملة، ليست كاملة لأنه إحنا موجودين في جسد أو في هيئة أو في حال غير كامل، ولكن هناك سوف نصل إلى التمام، إلى الكمال، وهناك سوف نحب الكامل. المحبة مثل ما قال عنا الرسول يوحنا، شو قال؟ ما قاليش عن المحبة، قال الله محبة، الله محبة. تصوروا لحد وين؟ الله محبة. فقديش مهم المحبة، ولا هي التي سوف تبقى لأنه الله محبة، فلا تسقط المحبة. أمين، لا تسقط المحبة. فإذا نتطلع كمان دور، خلينا نبلش بالأعداد. إذا نتطلع على الأعداد من 1 إلى 8 تقريبا، منشوفش صلة بيناتهم، ولكن بما أنه قلنا أنه الموضوع الإصلاح هو محبة، فتعالوا نشوف إذا المحبة بتوصل بين هاي الأعداد، وهي اللي بتوصل بين هاي الأعداد عمليا. يعني إذا بنسأل حالنا كيف تظهر المحبة فيه، بتلاقي الجواب، بتلاقي هاي الأعداد. يعني بين الإخوة المحبة تظهر بأن تستمر، تثبت يعني تستمر، تستمر يعني تنمو، تكبر، يحافظ عليها. فهيك تظهر المحبة بين الإخوة في الكنيسة. كيف تظهر المحبة مع الغريب؟ بأن نضيفه. مظبوط؟ إذا بتلاقي واحد غريب، كيف بدك تعبر له عن محبتك له؟ بأنك تستضيفه، تجيبه على بيتك، تعطيه ضيافة وإلى آخره. كيف تظهر المحبة مع المقيدين؟ بأن نذكر المقيدين. كمان شوي بدنا نبدأ نفوت على الأعداد، ولكن تذكروا إنه السؤال، اسألوا كيف تظهر المحبة، الجواب بيكون بالعدد. وهيك تقدر تربط كل هاي الأعداد مع بعض البعض، بصير هوين علينا نفهم عن إيش بيحكي الرسول. قلت لكم أنا متذكر بالإصحاح الثاني، قلت لكم عشان نفهم رسالة العبرانيين لازم نفوت على رأس الكاتب. يعني منقدرش نفوت إحنا على رأس الكاتب، ولكن يعني هو بالمجاز إنه لازم نفهم عن إيش عم بيحكي لنا الكاتب، إيش قصده، وكيف التسلسل الأفكار اللي بتيجي في رأسه عشان نفهم عن إيش بيحكي لنا، عشان نفهم الرسالة. وهون نفس الشيء، عشان نفهم هاي الأعداد اللي كأنه غير مترابطة، لازم نسأل حالنا سؤال واحد: كيف تظهر المحبة؟ كيف تظهر المحبة الأخوية؟ بأن تثبت، بأن تستمر، مش على ألا دقرة أنا وأخوي، شو قال خالي وخالتك وتفارقوا الخلات، عنا العرب هيك بقولوا، خالي وخالتك وتفارقوا الخلات، يعني هقل دقرة بيني وبين أخوي خلصني، فلتني، هذا مش أخوي، بعرفوش، بطلع من الكنيسة، ببعد عنه، بحاربه، ما إلى آخره. لتثبت المحبة الأخوية كيف تظهر بين الإخوة؟ أن تثبت، تثبت يعني تستمر وتنمو، هيك الترجمة الأصلية تبعت كلمة تثبت، تثبت يعني تستمر وتنمو أيضا. كيف تظهر في الغرباء؟ تظهر في الضيافة، وإلى آخره. كيف تظهر المحبة؟ بتلاقي أنه الجواب فيها. كيف تظهر محبة الزوج لزوجته؟ بأن يكرم الزواج وأن يكون مخلصا لها. هكذا تظهر المحبة بين الزوج وزوجته، أن يكرم الزواج. كمان شوي بدنا نفوت على الزواج، مش رح نفوت كتير لأنه صعب وطويل، ولكن هكذا تظهر المحبة، بأن تكرم الزواج وأن تكون مخلصا لشريكك. هيك تظهر المحبة في الزواج. وبهاي الطريقة بنقدر نفهم كيف نفسر هاي الأعداد الثمانية الأولى على القليلة. فكلمة محبة في الكتاب المقدس، الكلمة بالعربي محبة، أصلها باللغة اليونانية 4 حالات. يعني كل مرة بنشوف كلمة محبة لازم نرجع على الأصل اليوناني عشان نفهم عن إيش عم بقصد الكاتب، عن إيش عم بقصد الكاتب، لأنه في معاني. يعني مرة حكينا بتأملات عن الميلاد، كيف أنه الله، يعني حكينا عن الاكتتاب، كيف أنه رتب قصة الاكتتاب عشان مريم ويوسف يجوا على بيت لحم من الناصري ويولد يسوع هناك. ولكن حكينا أيضا أنه حتى البيئة الأرضية والظروف الأرضية صارت حاضرة. واحدة من هاي الظروف هي اللغة اليونانية. اللغة اليونانية كانت صارت متطورة كتير، ومشغلين عليها كتير فكر وكتير فلسفي، لقدرت توصل لمحال أنه تعبر أكتر عن فكر الله. يعني كلمة لوغوس الذي هو الكلمة ما كانتش موجودة قبل 300 سنة 400 سنة قبل الميلاد، ولكن في الميلاد كانت كلمة اللوغوس صارت واصلة ومفهومة وعارفين شو القصد منها. عشان هيك بس إجا يوحنا يقول في البدء كان اللوغوس أو الكلمة، فهموا عليه عن إيش عم بيحكي. فنفس الشيء كلمة المحبة في الكتاب المقدس في اللغة اليونانية بالأصل إلى أربع احتمالات أو أربع معاني. أول وأعظم معنى هو الأجابي. الأجابي هي المحبة الإلهية، يعني لما بقول الرب هكذا أحب الله العالم، أحب هناك أجابي، أحب هناك أجابي. وهي طبعا أفضل أو أعلى أو أعظم صور المحبة، لأنه إيش هي؟ هاي هي محبة الله، الله محبة، الأجابي. فعلى فكرة الرسول بولس بإصحاح المحبة الإصحاح كورنثوس الأولى 13 بقول دوروا إيش بدكن، سووا إيش بدكن، ولكن برأيكن أو بقولكن على طريق أفضل. إيش هي الطريق الأفضل اللي أعطاهن إياها الرسول بولس؟ لا مش متذكرينها، مش معقول. طريقا أفضل أريكم. طيب لك أنا منقرأ من الكورنثوس الأولى إصحاح 12 كمالته ب 13، يعني آخر 12 وأول حكى عن المواهب الروحية. وتعرفوا الكورنثوس كانوا كيفين على حالهم بالمواهب الروحية، يعني شفاء وألسن فقال لهم هاي كتير منيحة، جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل. بإصحاح 13 شو هي الطريق الأفضل؟ إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وبكمل تقريبا بيجيب لك كل إشي ممكن أنت تكون تعمله وتفتخر فيه أو يحسسك بشبع، بقول لك هذا لا ينفع شيء بدون المحبة. فإذا اللي عم بقوله إياه الرسول بولس، جدوا إلى المواهب الحسنة ولكن أريكم طريقا أفضل التي هي المحبة. فهي المحبة الأجابي هي المحبة الإلهية، المحبة الغير مشروطة، المحبة التي لا تطلب ما لذاتها، مكتوبة بكورنثوس 13 كورنثوس الأولى 13، لا تطلب ما لذاتها. هذا إشي رهيب، هذا مش موجود بالعالم، المحبة التي لا تطلب ما لذاتها. يعني المحبة بتعطي وبتستناش مردود، تستناش حتى شكر، لأنه بيطلع لها شكر. مثلا أنا من مدافع محبة أعطيت، لا أنتظر الشكر، لا أنتظر المجازاة. ها هي المحبة التي لا تطلب ما لذاتها، وهي غير مشروطة. غير مشروطة بمعنى أنه ليس لأنه الأخ أو الأخت أو الإنسان اللي قبالي يستحق عشان هيك أنا معطيه، لا، غير شرط، فيش إلى شرط. تذكرنا بالضبط بمحبة الرب الإله للإنسان، غير مشروطة، على الآخر سخية، ولا تطلب ما لذاتها. يعني بما معناه الرب لمن أحب العالم هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يعني حتى المحبة ما فرضش عليها شرط، أعطاها بسخاء، ولكن قال اللي بده إياها يخده، اللي بدهش إياها بلاش، ولكن قدين. ماشي. فهاي هي المحبة الإلهية العظيمة. على فكرة إذا بترجعوا على ثمر الروح، أول جزء من ثمر الروح شو هو؟ أما ثمر الروح فهو محبة، سلام إلى آخره. أول ثمر من ثمر الروح أو أول جزء من ثمر الروح هو المحبة. هاي هي المحبة الأجابي، هاي هي المحبة الإلهية الغير مشروطة، بتعطيها بدون ما تستنى إشي، تعطيها بدون ما اللي قبالك يستحقها أو شبه يستحقها أو بدون ما حتى أنت تفكر أنه يستحقها أو لا. ها هي المحبة الإلهية. منيح نفهمها عشان نعرف بعدين، بس نفهم إيش هي المحبة الأخوية، نشوف أنه الكتاب المقدس يطالب بالمحبة الأخوية لكي تسمو لوين؟ المحبة الإلهية. يعني أن تحب أخيك محبة أخوية. أخيك يعني أنا بقول لما هون عم بقول أخوك، يعني أخوك في الرب، أخوك في الكنيسة، في جسد الرب، مش أخوك الجسدي ولا أخوك اللي بتعتبره أخوك، أخوك الذي في الروح، الأخ الروحي. يجب أن تحب محبة أخوية إلى أن تصل هاي المحبة الأخوية إلى المحبة الإلهية بدون شرط، ولا يطلب ما لذاته، ما لذاتها. هكذا هي المحبة. ولكن كيف لنا كإنسان، كيف لي كإنسان إنه أوصل لهي المرحلة؟ كيف لي كإنسان يعني إنه أقدر أحب بهذا الشكل؟ ليس لي كإنسان، لي كشريك في الطبيعة الإلهية. عشان هيك بقول والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فمحبة الله انسكبت في قلوبنا يعني إحنا فهمنا محبة الله، ولكن بهاي المحبة نستطيع أن نحب، نستطيع أن نحب بهاي المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. هاي هي الأجابي، هاي هي المحبة الإلهية، هاي هي المستوى الأعلى. في مستوى أوطى اللي هو باللغة اليونانية الأصلية ستورجي. ستورجي هي محبة أبناء العيلة، يعني الأب لابنه، الابن لأبوه، الأم لبنتها، وهكذا. هاي محبة بالترجمة العربية عادة بسموها حنو، حنو أو حنان. أو يعني مثلا برومية 1:31 بقول في آخر الأيام، شو بهدول اللي أسلموا الله لفكر غير بغير الذهن مرفوض، شكرا، الذهن مرفوض، يقول عنهم نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين، شرور، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو. حنو هاي هي الاستورجي، هي الشعور. على فكرة المحبة كلياتها بالآخر هي شعور، بس المحبة الإلهية هي أكثر عمل من شعور. إسه زي الإيمان، خلينا نأخذ الإيمان كيف وصفه يعقوب. الإيمان بدون أعمال شو؟ ميت في ذاته. المحبة إذا لم تظهر أعمال فينا، المحبة إذا لم تظهر صفات فينا، فهي ميت غير موجود. يعني بصيرش إنسان انسكبت فيه محبة الله بالروح القدس ولا يري هاي المحبة ولا يظهر هاي المحبة، فيش إشي عن الشكل. فمثل ما يعقوب بقول أرني إيمانك بأعمالك، نفس الشيء بنقدر إحنا نقول أو نفهم أو نطالب أنفسنا بأنه هاي المحبة اللي إحنا نحكي عنها كتير بين وين؟ بين في أعمالنا، بين في حياتنا، بين في سلوكنا، بين مثل ما عم نقول، بين مثل ما عم نقول. يعني تثبت في المحبة الأخوية، تضيف الغرباء، الزواج مكرم، وهو إلى آخره من هاي الأعداد، تثمر في حياتنا. عشان هيك بسميها ثمر الروح، لأنه فيها ثمر. الروح يثمر فينا محبة، والمحبة تثمر فينا أعمال وصفات. هاي المحبة الاستورجي مثل ما قلنا، اللي هي المحبة بين أفراد العائلة. وفي محبة اللي بسموها الإيروس. الإيروس يعني المحبة بين الرجل والمرأة، محبة يعني إحنا بالعربي نسميها عشق، هيام، إلى آخره. هاي محبة بين الرجل والمرأة. وإخوتي يعني كتير بطلب أنا ما نروحنش الأشياء ولا نيجي لتقديس الأشياء أكثر من اللازم. هاي محبة طاهرة، هاي محبة مطلوبة، هاي محبة أساس. مش نستحي منها ولا نفكر إنه شيء دنس، ولا نفكر مثل تفكير العالم، لأنه الله كتب لنا إياها، الله أعطانا إياها، الله حتى يعمل فيها بهاي الإيروس، المحبة بين الرجل والمرأة. هاي منقدرش إحنا ننكرها، منقدرش إحنا نتجاهلها، ولكن منقدر ويجب أن نضبطها، نضبط هاي المحبة. المحبة الإلهية نشتاق إليها، نطمح إليها. المحبة الأخوية نستمر فيها، ننمو فيها. المحبة اللي مثل هاي تضبط. تضبط شو يعني تضبط؟ يعني هاي فيش مشاع، فيش بشكل عام، في واحد قبال واحدة، واحدة قبال واحد، فيش اشي تاني. هاي الإيروس، هاي المحبة بين الرجل والمرأة. طبعا هاي حافز للزواج، حافز للتكاثر، وهذا اشي الله حطه فينا، وهذا اشي منيح، ولكن يضبط، يضبط. وفي المحبة الأخروية اللي هي فيليا. فيليا هي الكلمة اليونانية اللي بتترجم محبة أخوية. وعلى فكرة هي مش مربوطة بس بالإخوة بين الكنيسة. يعني لما بنقول فيلوسوف، صوف يعني محب الحكمة، فيلو محب، صوف صوفيا، آسف، فيلو محب، صوف صوفيا هي الحكمة، محب الحكمة فيلوسوف. فالفيلو هي محبة اللي يعني أنا وأنا أفكر فيها يعني زي نادي أو زي أخوية، بتعرفوا الأخويات، أخوية الهنود السود وأخوية العنعرف النمور، وهو أعضاء الأخوية الوحدة، المحبة بيناتهم هاي هي المحبة الأخوية. ولكن هون بنيجي للفرق بين محبة الإخوة في الكنيسة وبين محبة الإخوة في نادي أو في فكر، لأنه مثل ما قلت لكم فيلسوف يعني محبة الحكمة، ممكن الناس يكونوا متفقين على فكر معين فنحسبهم إخوة بينهم وبين بعض، أو هن يحسبوا حالهم إخوة بينهم وبين بعض ويكون فيهم محبة. شو الفرق؟ شو الفرق بين هاي وهاي؟ الفرق قلت لكم إياه، الفرق إنه المحبة الأخوية بين بين الإخوة في الكنيسة شو الذي يضبطها؟ المحبة الإلهية. شو الهدف تبعها؟ المحبة الإلهية. هناك تقدرش تحكي عن هيك إشي في النوادي، في محبة الكذا وكذا وكذا، بتقدرش تحكي عن هيك إشي، لأنه المحبة الإلهية هي محبة إلهية غير مشروطة ولا تطلب ما لذاتها، وهي هي جاي من الإله نفسه، فبتقدرش تطلبها من المحلات الثانية، ولكن المحبة الأخوية المسيحية تصبو لهناك، تطمح إلى هناك، إلى المحبة المحبة الأجابي اللي هي المحبة الإلهية. أهم إشي نعرفه بدي كمان دور، إذا بدأ نشفوت على كل عدد، ولكن تعالوا نأخذ أشياء هيك رؤوس أقلام. المحبة الأخوية حكينا عنها شو هي، ولكن ليش يعني لازم نتممها؟ أول إشي مثل ما قلنا لأنها وصية من الله، بقول في سالونيك الأولى 4 بقول: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. يعني هاي شو هي؟ وصية من الرب. المحبة الأخوية هي وصية من الرب. تاني شغلي، وهذا اللي كل الوقت عم بحاول أشدد عليه، تحكمها. يعني شو تحكمها؟ يعني بتحط لها القوانين. مين هي؟ المحبة الإلهية. المحبة الإلهية هي التي تضبط المحبة الأخوية. ببطرس الثاني 1:7 بقول: وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، أجابي، محبة إلهية. يعني لما أنت بدك تقدم المحبة الأخوية لازم تكون مضبوطة وخلال وضمن المحبة الإلهية. بقول في بطرس الأولى 1:22 بقول: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا، أحبوا هاي الأجابي المحبة الإلهية، بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. فإذن إحنا يجب أن نتمسك في المحبة الأخوية اللي هي عديمة الرياء، وبعدين نصل إلى المحبة الإلهية. فأحبوا بعضكم البعض، فأحبوا الثاني، هاي المحبة الإلهية. كمان صفة بحكي لكم الأعداد وبعدين برجع بلخص لكم إياها. كمان صفة يجب أن تتوفر في المحبة الأخوية، بقول برومية 12:10: ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعض في الكرامة، مقدمين بعضكم بعض في الكرامة. إذا بنجمعهم يعني أول إشي لازم تكون عديمة الرياء. يعني الرب يسوع إذا كان في إشي يغضب ذلك الغضب المقدس، شو كان؟ النفاق، الرياء تبع الفريسيين. فما نيجي إحنا تحت غطاء أو بأي شكل من الأشكال تكون في المحبة الأخوية رياء، عديمة الرياء بقول. وإيش كمان بقول؟ قدموا بعضكم على بعض في الكرامة. نجمعهم هدول عشان نطلع تعليم، ما يكونش في رياء. يعني خلينا ناخذ موقع اللي اختلفنا فيه انا واخ، اخوه اثنين اختلفوا في موقع. المحبه الاخويه بدون رياء شو تستدعي؟ شو بتطلب من الاثنين؟ انهم يتصارحوا، مزبوط ولا لا؟ ما بدناش الرأي. فاذا انا مختلف مع الاخ نزار في موضوع معين، لا اخوي انت هذا رايك وانا هذا رايي، بدون رياء، ما نجملش. مثل ما حكينا عن القداسه والسلام، فيش إشي على حساب إشي. المحبة الأخوية بتجيش على حساب النرائي، ممنوع منعا باتا. ولكن يعني في اختلاف بيني وبين الأخ نزار، يجب أن يظهر، يجب أن يصرح فيه، يجب أن نحطه على وين؟ على الطاولة. ولكن مقدمين بعضكم على بعض في الكرامة. بما معنى أنا وأخوي مختلفين على شغلي، أخوي أنا هذا رأيي، أنت هذاك رأيك، فعندنا حلين، يا أنا بتنزل لك يا أنت بتتنزل لي، أو منحتكم مثل ما قال الرب للكنيسة. ولا أهون منا، ولا أهون منا. أي خلاف في الكنيسة موجود الحل تبعه في الكتاب المقدس. أول إشي يكون صريح، ممنوع يكون خلاف بالكنيسة، وهذا إشي مهم إخوتي اللي عم نحكيه، لأنه مثل ما حكينا المرة الماضية أصل مرارة وأصل خصام وأصل نزاع وأصل حسد وأصل غيرة بيجي من وراها هاي الشغلة من الرياء. فالمحبة الأخوية يجب أن تكون عديمة الرياء، يعني نحط الأمور على الطاولة. أنا وياك مختلفين على شغلي، أخوي تعال اقعد معي، أنا هيك رأيي، أنت هيك رأيك، بنقدر نعيش بهذا الاختلاف منيح كتير. نقدرش نعيش بهذا الاختلاف، نحكم الكنيسة، نحكم الكنيسة، أو قبل ما نحكم الكنيسة نتنازل واحد للتاني، نتنازل واحد للتاني. مهم، نقدرش نوصل يعني لا هو عم بيقنعني ولا أنا عم بقنعه، نتنازل واحد مننا، وعادة الأبضاي هو اللي بيتنازل. الولد الصغير الضعيف النفس بتنزلش، تعرفوا زي ال
زي الأولاد،
زي أو مثل ما بنحكي عادة باللغة العربية وبالأمثال العربية، الكبير كل عمره بيحوي الصغير، بيحوي الصغير. شو يعني بيحوي؟ يعني بمشي له إياها، بس مش مشي له إياها بمعنى إنه يمرحه أو يكذب عليه أو لا، يمشي له إياها بمعنى إنه أخوي أنت هيك رأيك، أنا هيك رأيي، أنا مش مقتنع برأيك، بس أنا بتنازل عن هاي الشغلة، أنا بتنازل عن نشيلي. إذا ما قدرتش تتنازل تقدر تروح لوين؟ لشيوخ الكنيسة أو للكنيسة بشكل عام أو لأخ اللي مقبول عليكم أنتوا التنين. هذا هيك بتصرفوا بالكنيسة، مش برياء مثل باقي العالم، ومش بدون ترتيب مثل باقي العالم. في أشياء تحكم، فالمحبة الأخوية تحكمنا بأن نكون عديمي الرياء بيننا وبين بعض، ولكن أيضا نعطي بعضنا بعض كرامي. وهذا مثل ما قال، مثل ما بقوله، هذا تطبيق عملي ليوم يوم، هذا نعيشه، هذا مش نتعلمه، هذا نعيشه في المحبة، لكي تظهر المحبة الأخوية، لكي تستمر المحبة الأخوية. صدقوني مع شوية رياء نقدر نقول باي، مع شوية رياء، لأنه هاي شوية رياء بدها تعرم مع الوقت، بدها تعرم. مثل ما أنا بحب الكلمة، لأنه بتعبر الأحرف تبعتها بتعبر عنا، بتبعبع. لما في عندك إشي اللي أنت حاطه جوا ومسكر عليه، قد إيه بتقدر تسكر عليه؟ تقدرش تسكر عليه لفترة طويلة، إلا ما يبعبع، إلا ما يبين بتصرفاتك، إلا ما يبين بنبرة صوتك، إلا ما يبين بكيف أنت بتتصرف مع أخوك. No way، تخلوش إشي عن الشكل. في عندك اختلاف حطه على الطاولة، وبتعرف كيف تتصرف فيه، أو بتتنازل أو بتروح لعند شيوخ الكنيسة أو الكنيسة بشكل عام. هيك بتنحل في المحبة الأخوية، بتنحل الأمور داخل الكنيسة، لتثبت مثل ما حكينا، معناها اللي نجاهد في المحبة كي تستمر وأيضا تنمو. لوين بدأ تنمو؟ مثل ما قلنا، إلى درجة المحبة الإلهية بدون شرط، ولا تطلب ما لذاتها. وهدول الكلمتين يعني هن اختصار للمحبة الإلهية، أنا هيك بشوفها. المحبة الإلهية هي العطاء بدون شرط، وأن لا تنتظر ولا تطلب ما لذاتها. هاي هي المحبة الأخوية، وهكذا تترجم في الكنيسة. تعالوا نكمل على السطر الثاني، الغرباء. مثل ما حكينا أول المشاركة، عشان نفهم التواصل بأفكار الكاتب، من جهة بحكينا على المحبة الأخوية دغري بطلع بفوتنا بموضوع الغرباء. عشان نفهم العلاقة بيناتهم نسأل كيف تظهر المحبة، كيف تظهر المحبة مع الغرباء؟ بأن نستضيفهم. طلعوا ما أجمل الوصف، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. أنا متذكر ثلاث أحداث يعني بالكتاب المقدس اللي ناس استضافت رجال غرباء، وفي الأخير تبين إنهم مين؟ مش بس ملائكة، ملاك الرب، ملاك الرب، مش بس ملائكة، ملاك الرب. يعني بتكوين 18 إبراهيم لما اجوا عليه ثلاث رجال بالضبط سماهم غير ثلاث رجال تكوين 18 ثلاث رجال استضافهم ليه؟ لأنه يفرجي كيف تظهر المحبة للغرباء يستضيفهم أحلى استضافة عمل لهم أكل وأعدهم وإلى آخره وفي النهاية إذا بتقروا آخر إصحاح 18 شو ببين إنه قال ملاك الرب شو قال ملاك الرب مش بس حلو بس قبليها خلينا ناخذ الفائده الاولى تبعت استضافه الغرباء انه هذول الغرباء كانوا ملائكه جايين يقولوا له لابراهيم انه سوف يكون لك نسلا هاي وحده ولكن مثل ما قال الاخ نادر في الاخر الاصحاح فرجينا انه قال ملاك الرب كيف بدي اخفي هذا الاشي عن ابراهيم فطلعوا عاد استضافه الغرباء لوين وصلت ما اجمل الكلام والمحل الثاني اللي انا متذكره بلوط طبعا بلوط تلحقها بتكوين 19 لما اجوا الرجلين اجوا على لوط وكان استقبال لوط لهم يعني بين ما بين بقولوا يعني منيح ومش منيح استضافهم منيح ولكن اعطاهم فطير كانه ما كانش يمون عمرته تعمل له عشاء للضيف فاعطاهم شقفة فطير هو خبزها فكانت الضيافة طبعا يعني متوسطة الحال ولكن كانت النتيجة كمان دور بركة عظيمة لأنه نجا من الهلاك وطبعا ضيافة أهل المكان بدناش نحكي عنه والمحل الثالث اللي أنا متذكره من ضيافة الغرباء وبالآخر بيطلعوا كملائكة مين القضاء شمشون لما إجا ملاك الرب إجا لمرت منوح بعدين بالآخر ظهر لمنوح عشان يبشرهم ويقول لهم أنه ابنهم الآتي شمشون وكيف يدبروا معه وإلى آخره ومنوح بيسأل الملاك أو بيسأل الرجل من جهته بيسأل الرجل شو اسمك؟ واسمي عجيب طلع أنه عم بيحكي مع مين؟ مع ملاك الرب فتلت أنا بعرفش إذا متذكرين بعد محلات ولكن هدول ثلاث محلات على القليلي بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يدرون فإذا كيف نظهر المحبة للغرباء بأن نستضيفهم اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا بالجسد في الأصل هاي كمان دور من نسأل كيف نحب أن نذكر ونذكر هون مش معناته نذكر يعني أنا متذكر إنه في عندي أخ مقيد لا مش هيك نذكر إنه عندي أخ مقيد يعني إذا كان مقيد مثل ما كان مقيد الرسول بولس في السجن نروح لعنده نشوف احتياجاته مش متذكر إيش اسم الأخ اللي دور عليه بالآخر لقى بالسجن وراح لعنده على السجن حدا يذكرني لقى بالسجن بروميا وأعطى طيب مش مهم المهم انه لما بدنا نذكر الاخ في المقيد مش نذكره يعني نتذكره او نريح ضميرنا تعالوا نصلي للاخ لا نذكره يعني نذكره عمليا يعني نروح لعنده نشوف احتياجاته نشوف شو ناقصه نشوف شو ناقص عيلته نهتم فيه وايضا انت فهي الاخ كارلوس قال لي اياها هذا الاخ دور على اجى على روميا ودور على على رسول بولس وين يدور عليه بالتجمعات في المجامع ما لقاهوش بالاخر طب عليه في السجن هذا يعني نذكر المقيدين يعني نروح عليهم على السجن المقيدين على فكره اذا بدنا نوسعها شوي مش المقيدين يعني اللي موجودين في السجن ممكن يكون انسان مقيد بالجسد انه مريض او بيقدرش يقوم بيقدرش يقعد مقيد بالنفس كذا الى اخره هاي معناتها نذكر المقيدين نذهب ونهتم باحتياجاتهم وأيضا المذلولين بنفس المعنى على فكرة الرسول بولس برسالة العبرانيين 10 بقول لأنكم رثيتم لقيودي أيضا يعني بمدح العبرانيين ليه لأنهم رثوا لقيودي وقبلتم سلب أموالكم بفرع العالمين إلى آخره. فإذا الرثاء للقيود يعني نذهب ونعزي، نذهب ونفتقد احتياجات الأخ. طبعا مثل ما قلت لكم القصد هون بالأصل عن المقيدين بسبب الكرازة، بسبب التعليم، بسبب خدمة الرب حطوهم بالسجن. فهذا ولكن احنا بنقدر ناخذ هاي الوصية ونطبقها كيف احنا بنقدر نطبقها اليوم. اذكروا طلعوا في كتير مرات احنا بنصعب على حالنا، يعني وانا واحد يعني بقدر اقول اولكم بالصف، بيكون واحد مثلا مريض او حتى مسجون عمليا، تقول شو بدي اروح احكي معه، شو بدي اقول له، يعني رحت لعنده ايش بدي احكي معه، وبتصارع بحالك شو ممكن تسوي له، انت بدك بس شو ممكن تسوي له. بالاخر بصيبك هيك شبه يائس وبتقول خلص بصلي له. طيب منيح الصلاه، بس منيح اخوتي بتعرفوا شو، مره واحد قال، واحد بنص العمر فقد شريكه حياته وإشت الناس والله يرحمها ومش الله يرحمها وقيمه وحط، بتعرفوا كل اللغط تبع التعازي عنا هاي. فبالآخر بقول أكتر إشي عزاني إنه لما طلعت قعدت لحالي، إجا ولد صغير حدية وأعطاني كوباية مي وأخذ كوباية المي تبعته وقعد حدية ولا عمل إشي. ولد صغير جاب له كوباية المي وقعد مع كوبات المي تبعته وقعد حدي ركى هيك وقعد يشرب معه مي. هذا اكثر اشي عزاه من كل اللي صار معه، من كل الناس اللي اجت لعنده، من كل الناس اللي بكلام العزاء الفصيح حاولت تعزيه. اكثر اشي عزاه لهذا الشخص انه هذا الولد الصغير اجى بكل براءه قعد حدي وما حكاش ولا كلمه. يعني شو بدي اقول له، انا فاهم انك انت، هو ما قالوش بس يعني عمليا انا فاهمك، انا حاسس فيك وانا مثلك، يعني لو اني محلك كمان ما كنتش بعرف شو بدي اساوي، عشان هيك يعني قاعد معك. وهذا اخذ اكبر عزاء من هذا الولد. فبلاش يعني مرات كتير احنا منعقده اكثر من اللازم، منعقده. يعني انا بحكي عن حالي اول واحد منعقد الامور اكثر من اللازم. اخ بحاجه انك تزوره، روح وزوره، اقعد معه نص ساعة ما إجاش الحكي شربنا فنجان قهوة وروحنا. فياش إشي، فياش صعوبة، يعني بلاش نعقد أكتر من اللازم. أخ فايت بضيق وإنت مش عارف تحكي معه ولا عارف تعزيه، روح اقعد معه شوي بزيادة، على القليل بيحس إنه في حدا معه، في حدا مقدر إيش هو مارق على القليل يعني. وهذا صدقوني بكفي بكتير. يعني الرب يسوع المسيح شو قال لهم، قال شكرا لأنكم أطعمتموني، شكرا لأنكم طعمتوني، شكرا لأنكم زرتوني. وين زرناك يا رب؟ قال لهم اللي صنعتوه في هؤلاء الأصاغر كأنكم صنعتوه. وشو صنعنا إحنا أو شو هني صنعوا؟ كأس مي، كأس مي، بداش أكثر من هيك، كأس مي. تقعد مع الأخ المنزعج، تقعد مع الأخ المتضايق، تقعد معه بدون من فلسفة أكثر من اللازم، بدون من عائدة أكثر من اللازم. وهذا لو أني أنا كنت قاعد تحت كانت هاي أكثر جملة أثرت فيه. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. كمان دور، كيف تظهر المحبة في الزواج بين الرجل والامرأة؟ بأن يكون الزواج مكرما. لاحظوا، أن يكون الزواج مكرما بس. هي بس؟ لا، هي مش بس، هذا المهم. بعدين بقول والمضجع غير نجس، أن تكون مخلص، ولكن الزواج كمبدأ يجب أن يكون مكرما. تعرفوا إخوتي هذا اليوم، يعني إذا بالروحيات الحرب ضد الكنيسة هي لاهوت المسيح، هاي في الروحيات أو في العقيدة، في التطبيق الحرب ضد الكنيسة هي في الزواج. لاحظ لوين عم بروح العالم، على فيش زواج، على فيش زواج، لأنه الرب حطه في المقام الأول. العدو شو بده يحطه في المقام الأخير؟ الرب كرم الزواج، بيجي الشرير شو بيساوي؟ بيقيمه، بمحاه أو بحاول يمحاه. فإذا كان من ناحية عقائدية أو روحية اللاهوت المسيح هو الحرب ضد الكنيسة، من الناحية التطبيقية والسلوكية واليوم يوم الحرب على الكنيسة أو على معتقد الكنيسة في هاي النقطة بالذات الزواج. لأنه اليوم طلعوا حتى يعني في كل شيء، في كل مبنى أو في كل ناحية من ناحية من نواحي الزواج بتلاقي الشرير فات لغاد وخربها. يعني بس أعطيكم أمثلة. يعني الرب قال ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، فش ممنوع، فش طلاق. حتى لما قال لما سألوه للرب عن الطلاق قال له موسى بسبب قساوة قلوبكم أعطاكم. تعرفوا باليهود في عندهم بيت هليل وبيت شماي. بيت هليل هذا اللي على أي ضأرة بتقدر تطلق مرتك، يعني شاطة الطبخة بتقدر تطلق. بيت شماي هذا بيجيب الشروط أصعب شوي، ولكن كلها الحالتين غلط. في سبب واحد أنه يفصل الزواج أو يبطل الزواج، في سبب واحد لا غير، لا غير. عشان هيك بقول الكتاب المقدس ليكن الزواج نفسه، الزواج مكرم. كيف أنا بعبر أو كيف أنا بظهر المحبة للشريك تبعي؟ بأن أكرم الزواج، بأن أكرم هاي العلاقة اللي الله أبدأها. يعني كيف الله أكرم الزواج؟ إحنا نقول الله أكرم الزواج، أول شغلة الله أكرم الزواج لأنه هو اللي بدأه، هو اللي بدأه، هو اللي بدأه. وليش بدأه؟ قال ليس حسن، ليس حسن، يعني اللي بدي أعمله حسن، اللي بدي أعمله بدي يصلح الشيء الذي ليس هو حسن. ليس حسن أن يكون آدم لوحده، فإجا إيش سوى؟ جوزه. فالله هو مبدئ الزواج، هو قال هذا اللي أنا حطيته ما حداش بقدر يبطله، ممنوع حدا يبطله، ما حداش بقدر يبطله. وأكثر من هيك الرب يسوع المسيح يشبه علاقته بالكنيسة بشو؟ بالعروس. الله في العهد القديم كمان للشعب هو العريس، عشان هيك قاموا على الرب يسوع المسيح لما أنا. فالرب أو الكتاب المقدس أكرم الزواج. اطلعوا اليوم يعني كمان دور عشان نرجع للأمثلة، الكتاب المقدس بيقول عن الزواج إنه عهد. الناس شو بتقول عن الزواج؟ عقد، عقد قران. تعرف شو الفرق بين العقد والعهد؟ أنا بفكرت كتير فيها بس بقدر أبسطها لحالي. إنه العقد إنه اثنين يمسكوا بعض هيك، واحد فلت شو بيصير؟ بفلت. ولكن العهد اثنين يمسكوا بعض هيك، إذا واحد فلت الثاني بعده ماسك. هذا الفرق الكبير. العقد هذا إشي في عقود تجارية، في عقود إيش بدك تقدر تعمل عقد. يعني أنا بحط شروطي، أنت بتحط شروطك، منوافق على هاي الشروط، منوافق على الصفقة، ومنحط شروط للي بده يفصل الصفقة، وبتكون هاي الصفقة. وحتى أدبيا بقدر أبطل أنا هاي الصفقة. ليه؟ بقدر أبطل لو أدفع اللي علي، بهمنيش. ولكن العهد، العهد تقدرش أنت تبطله، تقدرش، لا يبطل العهد. العهد هذا بلشت فيه وخلص على الآخر. والعهد مثل ما قلت لكم لا يرتبط بالطرف الثاني. يعني إذا أنا بيني وبين نزار عقد، هو أخل بشروط العقد، أنا بقدر أقول أنا محرر، ما خصنيش فيه. حتى بالعكس لازم يجي إيش نزار يسوي؟ لازم يجي يعود علي. ولكن العهد يختلف تماما. العهد هو إنه أنا ونزار أخوي أنا بعهد أو أنا بتعهد لك بكذا وكذا وكذا بدون ما تكون شرط. ما فيش شرط. عشان هيك قال طلع ما أحلى وأروع وأكمل كلام الرب في أفسس. شو بقول على للرجال شو؟ بالضبط. في أفسس بقول الكتاب المقدس بقول للنساء اخضعوا، هذا انت مسؤوليتكم. بقولش للرجال اخضعوا. بقول للمرأة فالتهب المرأة زوجها. بقولش للرجل دير بالك أنت لازم تقطع لها دنب مش عارف إيش بليلة الدخلة. بقولش هاي مش مسؤوليتك أنت إنه إنك تفرض على المرأة هيبتك. منيح طبعا منيح إنه الإنسان الرجل يكون محترم في بيته ويكون قد حاله مثل ما بقولوا المصار ويملي وهدومه، هذا منيح، ولكن لا يطالب. هذا إشي أنت بتربحه بتطلبش فيه، هذا حقك إذا أعطي لك. بتمنى إنه الأفكار تكون واضحة، يعني هذا حقك إذا أعطي لك مش حقك أنت تأخده. يعني حقك إنه مرتك تعطيك الاحترام. ليه؟ لأنه عليها واجب إنه تعطيك الاحترام، مش لأنه أنت مجبورة فيك هي، بمعنى إن أنت بتقدر تضغط عليها أو تأخذ منها أو تطلبها، بتقدرش. منيح تأخده، منيح يكون عندك، منيح تعمل من أجله، ولكن المرة هي اللي بتعطيه. هذا معنى، هذا الفرق بين العهد والعقد. يعني للرجال شو قال لهم؟ أحبوا نساءكم كما أحب. في الشرط تقوليش مرتي حلوة وبطلت حلوة، تقوليش مرتي كانت صحتها وقصة مريضة، تقوليش كل التفاصيل تقوليش إياها لأنها بتنفعكاش. أحبه كما أحب المسيح الكنيسة. المسيح لما أحب الكنيسة، الكنيسة كانت فارطة، يعني ما كانش في كنيسة أصلا، ونحن بعض إيش؟ أعداء. أحبنا، فلما أحب المسيح الكنيسة ما كانش عنده شرط فيها. واليوم مع كل اللوم على الكنيسة، إن كان في لوم كل واحد يحسب حاله، إن كان في لوم هذا لا يبطل محبة المسيح للكنيسة. فالعهد تبع الزواج إنك أنت كرجل تحب امرأتك كما أحب المسيح الكنيسة، بدون شرط، بدون يمكن، بدون هي مش عم تعمل لي، بدون 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 لا شرط، لا شرط على الرجل أن يحب امرأته، لا شرط إنه المرأة تعطي للرجل احترام، لا شرط. فيش إشي اسمه أنا جوزي عرفش يحكي، هذا بعرفش يقعد بين الناس، إذا قعد بين الناس بخبص تخبيص. بعدك مطالبة إنك تحترمي. هاي للصبايا اللي بعدها مش متجوزي، عشان هيك نقوا منيح. من السبب فيش هنا شروط. في عهد الزواج المسيحي فيش شروط، في أشياء أنت بتتعهد تعطيها، تقدمها، تكون واجبة عليك. في أشياء أنت بتتعهدي أنك تعطيها، تكون واجبة عليك تعمليها مع زوجك، ولكن فيش شيء اسمه عقد. عقد هذا عند ناس تانين. فشوفوا كيف عند الله الزواج مكرم لأنه عهد، عند الناس عقد. تعرفوا أنا سمعت إنه بألمانيا اليوم الزواج في له مدة، يعني expiration date. بقولوا إنه من يتجوز 10 سنين، مش مزح، يعني فظاعة. تتجوزش 10 سنين، نقعد معه وخلصنا. وعقد بمعنى إنه ممكن تتطلع على، يعني أنا تجوزتك على أساس إنه نعيش مع بعض ونتحمل مصاريف مع بعض، وهو عقد. يعني ما زبطتيش بحب تعمل حالك وبتروحي، أو أنت ما زبطتيش تعمل حالك وبتروح، هذا عقد، هذا مش عهد. بالضبط هاي الكلمة العبرية. عشان هيك هو بلا شرط. مظبوط اللي عم تحكي أنت زي اللي عم بحكي أنا، بس كلمات تانية. العقد هيك، العهد واحد. شو يعني واحد؟ يعني أنا بتعهد قدام مين؟ قدام الله. هذا الفرق بين العهد والعقد. الله حط الزواج وكرمه أن يكون عهد زواج، إجت الناس وشو بدها تكون؟ عقد زواج. الله كرم الزواج وقال ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، إجا الإنسان شو قال؟ لا منطلق مش مهم، يعني في أسباب، بتجيبش هاي، بتجيبش أولاد، جيبش أولاد حلوين. يعني شو، أيوة خلفيتها كلها بنات، نطلق يلا ولا إشي. فيش إشي عن الشكل، يعني هاي عشان تفهموا إنه يعني الله كرم الزواج، وإحنا إيش مطالبين عشان كيف تظهر المحبة في الزواج؟ أن نكرم الزواج. يعني يا ويل المؤمن اللي بيجي على باله مش يدور حتى يوصل على رأسه قدام عينه سبب أو حجة إنه يبطل الزواج. يا ويله المؤمن، هذا مش مؤمن، هذا لا يكرم الزواج. للزواج في نهاية واحدة، يا موت يا في حالة الزنا، ولا أي شيء تاني ممكن يبطل الزواج، ولا أي شيء تاني ممكن تفكر فيه، ولا أي شيء تاني مسموح تفكر فيه. عشان هيك بصير عهد، بصير عهد زواج. يعني اليوم مثل ما قلت لكم، إذا في إشي بحاربوا فيه الكنيسة هو الزواج، قصة العقد، قصة الزواج المتفق عليه لمدة معينة، قصة الطلاق، وقصة الزواج المثلي. يعني طبعا بدي أقول أشدد على شغلي هون، يعني قصة المثليين هدول، خلينا نقول إنه يعني حتى اليوم طلعوا قديش العالم بيجي بيقول لك إنه في أبحاث بتدل إنه الشاب ممكن يخلق منظر شاب وبيولوجية شاب، ولكن هرمونات نسائية. أنا بديش أفسرها، ممكن أفسرها بكتير أشياء، بس مش هذا قصد الله، مش هذا قصد الله إنه يكون، لأنه هذا من الذهن المرفوض برسالة روميا. واضح، واضح إنه هذا ذهن مرفوض. إذا هذا الذهن المرفوض نتيجة لتربية خاطئة أو لفلسفة خاطئة أو لنفسيات خاطئة أو حتى لنتيجة الخطية اللي وصلت الإنسان حتى بيولوجياً إنه يطلع غلط، بعرفش أو بديش أفوت بهذا الموضوع، ممكن نفوت بهذا الموضوع، ولكن في النهاية مش هذا قصد الله من الزواج، مش هذا قصد الله منك كرجل، إنه خلقك كرجل عشان تبقى رجل، خلقك كامرأة عشان تبقي امرأة. غير إنه بدناش نفوت على محلات تانية إنه اليوم النساء مستزلمي والرجال مستأنثي، بس هذا موضوع كمان إن شاء الله. موضوع الزواج مثل المؤنة والهاي كتير واسع، بس مناش نوسع فيه أكثر من اللازم. كيف تظهر المحبة بين الرجل والمرأة؟ أن أول شرط أن يكرم الزواج، ثاني شرط الإخلاص، أن يكون مثل ما بقول برسالة العبرانيين عشان ما نكونش ما نقولش كلمات، والمضجع غير نجس، أما العاهرون والزنافة يدينهم الله. هذا المبدأ، بديش أفوت أكتر من هيك. بعدين بوصل لمحل ثالث اللي بقول، خلينا نوقف هون لأنه أنا وعدت الأخت رنا كمان دور إنه اليوم نخلص على 8:10، هي 8:15، كمان دور إخوتي، بس يعني تلخيص للفكرة المركزية إنه هاي الأعداد عشان نفهمها لازم نسأل حالنا كيف تظهر المحبة، كيف تظهر المحبة بين الإخوة، كيف تظهر المحبة بين الإخوة بأن تثبت، بين الغرباء بأن نستضيفهم، وهو إلى آخره. وأوصلنا للزواج، وإن شاء الله نكون نكمل المرة الجاية من هناك. آمين.